بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس الثالث من مجالس قراءة سنن ابن ماجه والتعليق عليها. وقد وقفنا عند قوله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين أجمعين. قال ابن ماجة رحمه الله تعالى: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن العلاء يعني بن زبر قال: حدثني يحيى بن أبي المطاع قال: سمعت العرباض بن سارية يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقيل: يا رسول الله، وعظتنا موعظة مودع، فعهد إلينا بعهد. فقال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، وسترون من بعد اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة. حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور وإسحاق بن إبراهيم السواق قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلت: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا عبد الملك بن الصباح، حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي قال: حدثنا ثور بن يزيد قال: عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة، فذكر نحوه.
نعم، هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف هنا هي في باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، لأن الكتاب كما قلنا أبواب السنة أو كتاب السنة، من السنة اتباع سنة الخلفاء الراشدين، هذا من السنة، والسير على هديهم وطريقتهم رضي الله عنهم. وهذا نص الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فهنا نعرف أن من اتباع سنة النبي اتباع سنة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وأن هذا واجب، فإذا فعلوا شيئا فإن هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونقول هذا من سنة النبي. فعل أبو بكر شيئا وأمرا مثل عمر رضي الله عنه لما جمع الصحابة على صلاة التراويح، هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. سبق أن النبي صلى ثم عمر رضي الله عنه أحيا هذه السنة فأصبحت سنة من سنن الخلفاء الراشدين، وهكذا. وحديث العرباض بن ساري رضي الله عنه هذا حديث عظيم جليل، وهو من الأحاديث التي ذكرها النووي وذكرها جماعة من العلماء في الأحاديث التي من أصول الإسلام، وذكرها النووي في أربعينه، وعدها العلماء من شراح الأربعين أن هذا الحديث أصل في أصول أهل السنة والجماعة في اتباع الخلفاء الراشدين والسير على هداهم. يقول العرباض رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الصبح ثم قام يخطب أو يعظ، فهذا فيه أن الإنسان إذا صلى صلاة الصبح له أن يعظ، وأن هذا لا حرج فيه، وأن هذا من هدي النبي، لا يعني تخص المواعظ بصلاة دون صلاة، لكن ينظر الإنسان في الأرفق والأحسن للناس والأنفع فيفعله. قال: فوعظنا موعظة، وصف هذه الموعظة بالبليغة، هذه الموعظة بالبليغة من النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا حصل لهم لما وعظهم موعظة بليغة؟ قال: ذرفت وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام وعظهم، والمواعظ تحرك القلوب كما يقول ابن الجوزي سياط القلوب. فلما وعظهم ماذا صنعوا؟ صرخوا، ها صرخوا، قال: صرخنا، رقصنا، ضربنا، شققنا جيوبنا، فعلنا شيء؟ ما قال شيء من هذا أبدا. موعظة كانت مؤثرة، ومن تأثير هذه الموعظة أنها وجلت لها القلوب، حصلها الوجل والخوف، ودمعت منها العيون. إذا لو حصلت موعظة وأخذ بعض الناس يضرب نفسه أو يلطم أو يشق ثوبه، أن هذا كله من صفات الجهلة، أو قام يرقص يقول أنه تأثر في هذه الموعظة فقام يرقص كما يفعل بعض المخرفين، أن هذا كله باطل، لأنه لا يوجد أحد أشد موعظة ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد أحد يتأثر بالموعظة أكثر من الصحابة. لذلك مع ذلك ما قال ضربنا ولا فعلنا وكذا، قال: تأثرت قلوبنا ودمعت عيوننا. النبي عليه الصلاة والسلام نبه أن الله عز وجل لا يعذب على دمع العين، إذا مات له حبيب أو قريب، هل قال إذا بكيت من موت قريب تعذب؟ له، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. إن إنسان يعترض على أمر الله، يصرخ، يقول كلام سيء في نحو هذا، فالشاهد أن الموعظة الحقيقية هي ما يؤثر على القلوب ويؤثر على الأعين. قال: فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فعهد إلينا بأمر، أو قال: فأوصنا. الآن هذه كأنها موعظة رجل يودع قومه، فنريد منك أمر تعهد به إلينا نتمسك به ولا نتركه. انظر إلى الوصية، لأنها وصية مهمة. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يوصيهم، هم طلبوا منه الوصية وأكدوا على ذلك بأمر يعهد به إليهم، فماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بتقوى الله، هذا أول أمر. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، لأن هذه من أعظم الوصايا: يا أيها النبي اتق الله، وتقوى الله أن تجعل بينك وبين أمر الله وقاية، فتفعل أمره وتترك نهيه. كما قال حذيفة لعمر: هل مررت بطريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا صنعت؟ قال: اتقيت. قال: فهذه التقوى. شمرت؟ قال: فهذه التقوى. إذا مررت بطريق فيه شوك أو شجر شوك، تجدك تجمع ثيابك حتى لا تتعلق في هذه الأشجار، وتتقي الشوك حتى لا تطأ بقدمك، هذه التقوى. تنظر في الواجب فتحرص عليه وتفعله، وتنظر إلى المسنون فتحرص عليه وتفعله، ثم تنظر إلى المحرم فتجتنبه. قال: والسمع والطاعة. السمع والطاعة لمن؟ لمن؟ والله الله أمركم. يعني لما أراد أن يوصيهم أوصاهم بماذا؟ بقضية تقوى الله جل وعلا، ثم السمع والطاعة. وجاء في الحديث لفظ آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام أوصاهم، قال: وعليكم بالطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنما المؤمن كالجمل الأنف الذي ينقاد بسهولة، ينقاد بسهولة. الآن يا إخوان، النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا بماذا ويعهد إلينا بماذا؟ بالسمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين. يعني تخيل رجل جمع قومه وأهله وأقاربه، قال: أنا أريد أن أوصيكم بأمر، واجتمعوا إليه من كل مكان، فلما اجتمعوا قال لهم: أنا أوصيكم بالسمع والطاعة لولاة الأمور، ماذا يقولون له؟ ها يا أخي، أنت جامعنا وجبتنا من كل مكان لأجل هذه قضية، أنت مدري إيش، ويصفون بأوصاف قبيحة. الرسول عليه الصلاة والسلام هذه وصيته لنا، وصيته لنا بالسمع والطاعة، لأنه بالسمع والطاعة تنتظم الحياة ويقوم الدين والدنيا، لأن لو تعطل السمع والطاعة فسدت الحياة. أول ما يفسد فيها هو ذهاب الأمن ثم ذهاب الدين، لأنك لا يمكن أن تجتمعون في هذا المسجد وقد ذهب الأمن والأمان، ولا تجلسون في مجلس علم وقد ذهب الأمن والأمان. لا يمكن تخرج من بيتك تبكر للصلاة وأنت في رعب وخوف وفتن وحروب كما تشاهد. فأن تؤدي العبادات وتؤدي أركان الإسلام بعد أن تكون آمناً على نفسك، مستقراً مرتاحاً، هناك دولة وحكومة وولي أمر يدير أمر البلاد ويحفظ الأمن ويجعله مستتب حتى يقوم الناس بالعبادة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في الهرج كهجرة إلى النبي. والهجرة تعرفون منزلة المهاجرين رضي الله عنهم. لماذا؟ لأنه في الهجرة الناس ينشغلون في الهرج، الناس ينشغلون في الفتن، سفك دماء وخوف وذهاب أمن، فتتعطل أمورهم. من الذي سيتفرغ للعبادة؟ أنتم تذكرون أيام ما يسمى بالربيع العربي أو الربيع العبري، تذكرون الناس كيف في المجالس هذا حديثهم، قل ما ينشغل واحد بالذكر أو بالعبادة. ولو انشغل واحد قال: يا أخوان اتركوا هذا الموضوع، خلنا نتكلم فيما ينفعنا، قالوا: إيه أنت مع كذا، أنت كذا وكذا، وسبوه وشتموه. فكيف إذا كان هذا الأمر عندك في بلادك فيه سفك دماء، تجد الإنسان حتى باله ينشغل، صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقولون 60 عاما من إمام جائر خير من ليلة بلا إمام، لأن الليلة بلا إمام يحصل فيها من سفك الدماء والاعتداء على الأعراض ونهب الأموال والفتن الشيء العظيم. وذلك تلاحظون أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الكثيرة المتواترة تأمر بالسمع والطاعة. ليس معنى هذا أن ولي الأمر معصوم، أو أن ولي الأمر مرضي في كل أفعاله، أو أنه تقي وإلى آخره، لا، ليس هذا. وإنما ما يترتب على الخروج من سفك الدماء وذهاب الأمن والأمان والدين أضعاف الوضع الذي هم فيه. وهذا مشاهد كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكما يقول علماءنا أن قلما خرج الطائفة على ذي سلطان إلا تولد من المفاسد أعظم من المصالح المرجوة. والعاقل ينظر ويشاهد ويجد هذا. ولذلك عليه الصلاة والسلام أمرهم بتقوى الله على طول، قال: عليكم بالسمع والطاعة. لأنه يعرف أنه إذا لم ينتظم الناس بالسمع والطاعة حصلت الفتن وإراقة الدماء والشرور العظيمة. فلذلك أوصاهم بهذا الأمر. فاعلم يا عبد الله أن هذه وصية محمد الموحى إليه عليه الصلاة والسلام لك، بتقوى الله ثم بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. إنما الطاعة في المعروف. إذا أمرك قالك اشرب خمر قل لا ما أشرب، اسرق لا ما أسرق، أزني لا ما أزني. إذا أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة في هذا الأمر. لكن إذا ما أمرك بمعصية إنما يعني يأمرك بخير أو يأمرك بمباح فهذا تطيعه في هذا الأمر، تطيعه في هذا الأمر. فالإنسان يعني لا يغفل هذا الباب، لأنه أصل من أصول أهل السنة كما سيأتي التنبيه عليه في باب الخوارج. قال: وإن كان عبدا حبشيا، لأن الإمامة في قريش فلا يتصور أن يأخذها عبد حبشي، لكن لو كان تسمع وتطع له، لأن له ليس المقصد ذات الأمير، وإنما المقصد لما يترتب على ولاية الأمير من الخير، سواء فلان أو فلان أو فلان. المهم أن يلي أمر الناس أمير يدير شؤونهم ويحفظ أمنهم ويحفظ دينهم، هذا المهم بغض النظر من كان هذا الأمير. قال: وسترون بعدي اختلافا شديدا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أو الخلفاء الراشدين المهديين. إذا وقع الخلاف بين الناس والنزاع وظهرت الفرق الضالة كما ظهر في عهد الصحابة الخوارج والقدرية، فماذا نصنع؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وذلك يتمسك به الإنسان، عضوا عليها بالنواجذ، أقوال أضراس تمسكوا بها تمسكا شديدا لا تتركونها لقول أحد. إذا عرف طريقة الصحابة وعرف طريقة الخلفاء الراشدين انتهى الأمر عندك. الخلاف هذا أطرحه وتمسك بما كان عليه الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم. لماذا؟ لأن كل بدعة ضلالة، وما يحدثه الناس بعد ذلك لا تلتفت له لأنه ضلالة، والضلالة في النار عافانا الله وإياكم. إذن فالتمسك بما كان عليه الخلفاء رضي الله عنهم فإنه تمسك بسنة النبي وبعد عن البدع والخرافات. وفي لفظ آخر قال: لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فمن زاغ عن سيرة الخلفاء الراشدين وعن هديهم وطريقتهم فهذا هالك، عافانا الله وإياكم. نعم.
باب اجتناب البدع والجدل. حدثنا سويد بن سعيد وأحمد بن ثابت الجحدري قالا: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم مساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ثم يقول: أما بعد، فإن خير الأمور كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وكان يقول: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي.
نعم. هنا المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب السنة قال: باب اجتناب البدع والجدل. من تمسك بهدي الخلفاء الراشدين اجتنب البدع. فهو ذكر هذا الباب بعد ذاك الباب: كلما حرصت على طريقة الخلفاء الراشدين كلما ابتعدت عن البدع. باب اجتناب البدع، تجتنب البدع وتحذر منها وتحذر من أهلها، لأن أعظم ما يفسد الدين هو البدعة. والبدعة كما يقول بعض السلف بريد الكفر، لأنها تؤدي إلى الزيادة في الدين، ثم الظن بأن له الحق في التشريع وأنه يشرع لنفسه وللناس، أو يؤدي ذلك إلى بعض البدع المكفرة بعد أن يتجاوز من البدع المفسقة، فهي بريد للكفر، عافانا الله وإياكم. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا حذر أشد التحذير من البدع ومن أهل البدع كذلك، يحذر منهم، لأن أعظم ما يفسد الإنسان مجالسة أهل الباطل، فهي تؤثر على الدين وتفسد العقائد. حديث جابر رضي الله عنه هنا يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب احمرت عيناه. انتبهوا إلى حال النبي عند الخطبة، احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش. الآن ماذا سيقول عليه الصلاة والسلام؟ يعني لما الوضع قل غضب اليوم غضب شديد، إذن سيقول شيء مهم، لأنه لا يغضب لأمور تافهة عليه الصلاة والسلام، حاشا، وإنما يغضب لأمر عظيم. احمرت عيناه على صوته عليه الصلاة والسلام واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم مساكم. منذر الجيش، أو يسمونه بعضهم العرب، كانت تسميه النذير العريان أو العريان، يأتي إلى قوم أحياناً يرمي ثيابه حتى إذا رأوه من مكان بعيد علموا أنه ثمة أمر عظيم، يتجهزون بسلاحهم قبل أن يأتيهم ويخبرهم، قبل أن يصلهم الصوت يرونه. فإذا أتاهم قال: صبحكم مساكم، يعني إذا قال صبحكم هو في المساء يقول: صباحاً سيأتيكم العدو، أو في هذا المساء سيأتيكم العدو. هنا الآن يحذرهم من جيش قد يبيدهم ويفنيهم، فيحذرهم أشد التحذير. الآن عليه الصلاة والسلام احمرت عيناه على صوته اشتد غضبه كأنه منذر جيش يحذرهم أشد التحذير، ثم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، هكذا بعثت أنا والساعة كهاتين، ثم يقول: أما بعد. انتبه لما أما بعد، لما بعدها ماذا سيقول؟ فإن خير الأمور كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة وكل وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. الآن النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الغضب الشديد والتحذير العظيم ماذا يقول؟ يحذرهم من ماذا؟ من البدع. لا يأتيك إنسان يقول لك: يا أخي هذه بدعة صغيرة، وهذه إن شاء الله ما فيها أمر، ولن تضرني في ديني. لا تضرك في دينك. تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام بين يديك، قائم بين يديك، وأنت تراه قد غضب هذا الغضب الشديد ويقول لك: اجتنب هذا الفعل. تقول: يا رسول الله الأمر سهل، الأمر هين، هل مسلم يقول هذا الكلام؟ لا والله، ما في مسلم يقول هذا الكلام، بل تجده يخاف ويحذر ويبتعد أشد البعد. إذن إذا رأيت البدعة ابتعد عنها، لأن الرسول حذرك منها أشد التحذير. دائما إذا أردت تعظيم الأمر أو تعظيم النهي، تخيل أن الرسول هو الذي قائم على رأسك ويأمرك وينهاك، حتى لا تقول لا هذا كذا ويمكن كذا، لا لا، انتهى الأمر. الرسول الآن يحذرنا أشد التحذير، وهذا تحذير بليغ من البدع. لماذا؟ لأن عليه الصلاة والسلام يعلم أن البدع بريد لكل شر. يقول بعض العلماء أن المبتدع مستدرك على الشر، كأنه يقول يا رسول الله أنت ما أكملت، أنا الآن أكمل هذا الشر. كيف؟ لو إنسان أتى لنا ببدعة عبادة جديدة، مثلا صلاة، نقول له هل الدين كامل أم ناقص؟ سيقول الدين كامل. هل هذه العبادة تقربنا إلى الله أو تبعدنا عن الله؟ سيقول هذه تقربنا إلى الله. لماذا لم يرشدنا إليها النبي ما دامت تقربنا إلى الله جل وعلا؟ الدين كامل، لا نحتاج إلى هذه العبادة حتى تقربنا إلى الله عز وجل، لأننا لو نحتاج إليها حتى تقربنا إلى الله جل وعلا لكان أرشد إليها النبي وحثنا عليها، كما حثنا على الذكر والاستغفار والدعاء والنفل من الصلاة وصوم الاثنين والخميس وغير ذلك. إذن فهذا كأنك تستدرك على الرسول أن هذه يكمل بها الدين وأنها تقرب إلى الله جل وعلا. هل الله جل وعلا خصك بشيء ما خص به محمد؟ أبداً، معاذ الله. إذن فالزم غرس وغرز محمد عليه الصلاة والسلام، لا تخرج عنه. فعلها الرسول افعلها، ما فعلها اتركها، لأنه ما تركها إلا وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أنه لا خير فيها وأنها شر. ثم المبتدع يتلاعب به الشيطان حتى يزيد بدعة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، لأنه سيلتزم هذه اللوازم. يعني جعلك تزيد عبادة صلاة سادسة يخليك تزيد صلاة سابعة، مش المانع؟ وثامنة وتاسعة وذكر جديد وفعل جديد، وهكذا يصبح الدين العوبة بيد الناس، كل واحد يزيد كما يشاء. ولذلك بعض اللي تسمعون عنها الأوراد مشايخ، هذا ورد شيخ فلان وهذا ورد شيخ فلان، تقول له هذا الورد لماذا لم يرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرسول أرشدنا إلى أذكار الصباح والمساء وأرشدنا إلى أذكار كثيرة. هذا الورد اللي تقول أقرأه هذا ورد شيخنا فلان، وسيأتي شيخ ثاني يقول لك هذا ورد شيخ فلان أحسن، وشيخ ثالث أحسن، حتى جعلوا للأوراد ما ليس للكتاب والسنة. قال من قرأ هذا الورد فرج الله همومه ورزقه بكذا وكذا في شيء، وزيادات بعضها ليست في حتى أذكار السنة، فيصبح هذا الذكر أفضل أو ذكر الرسول أفضل. هذا أفضل لأن هذا فيه فوائد أعظم، كما يقول إذا ذكرت هذا الذكر في اليوم كذا وكذا كأنما فعلت كذا حجة وكذا عمره وكذا وكذا، معناته هذا أفضل من الذكر الطبيعي العادي اللي جاب الرسول عليه الصلاة والسلام، خلاص أنا ألتزم فيه. فيتركون الشرع ويعملون بالبدع، ثم يأتي الشيخ ثالث ورابع وخامس ويفتح الباب للبدع والخرافات على أمة محمد. الحمد لله، الله أكمل لنا الدين وأتم لنا النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم، انتهى الأمر. خير الهدي هدي من محمد، انتهى الأمر. بالنسبة لنا نفعل ما أرشد إليه النبي في أحاديثه، بعد ذلك لا نأخذ بقول أحد من الناس يدخل أو يريد إدخال عبادة أو طريقة من الطرق الجديدة. نعم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا، يعني ضياع العيال، لأنهم إن لم يتعاهدهم ضاعوا. فعلي وإلي، يعني قضاء دينه علي أنا، أنا أقضيه، وإلي أمره، وإلي أمره. استفاد من هذا أن ولي الأمر يعني يتكفل في قضاء حوائج الناس من ديونهم، إذا مات ولم يجد من يدفع دينه يتكفل به ولي الأمر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المدني أبو عبيد قال
المديني،
عفوا. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المديني أبو عبيد قال حدثنا أبي عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما هما اثنتان، الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد. ألا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
نعم، نتكلم على بعض أجزاء الحديث ثم يكمل القارئ. في قول عليه الصلاة والسلام: إنما هما اثنتان، يعني الكتاب والسنة، وبهذا فسرها في الحديث فقال: الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله يعني القرآن، وأحسن الهدي الأمر الثاني هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم حذر عليه الصلاة والسلام من البدع وحث على اجتنابها والبعد عنها فقال: ألا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة، هذا لفظ عام يشمل كل بدعة مهما كانت هذه البدعة، ما دام أمر يتقرب إلى الله جل وعلا به لم يشرعه النبي فهذا بدعة، هذا يسمى بدعة. ما يدخل في هذا أمور الدنيا، المحدثات من الدنيا، صنع سيارة ولا طيارة، اصنع كما تشاء، لكن الدين كمل وتم. أما الدنيا فالله يفتح عليك، تقدر تصنع لنا طيارة عشر جاك الله خير، ندعو لك. لكن هو مشكلة، هو يترك الطيارة ويشغلنا في ديننا، يجي يبتدع في الدين أو يتكلم في الدين ويقول لك أنتم متخلفين وأنتم كذا. طيب دعنا في تخلفنا وأنت انشغل صنع لنا طائرة حتى نعرف أنك أنت والله رجل متقدم ونحن فينا الذي فينا كما تقول. لكن هو ما عنده شيء ولا عنده اختراع ولا عنده شيء، فيجد أن الدين حمى مباح له، فتجده يتكلم يطعن ويشكك ويأتي بخرافات ويأتي ببدع، نسأل الله العافية والسلامة. فباب الدين مغلق، مغلق كامل تام. أما الدنيا فلك أن تفعل ما تشاء في الأمور المباحة، أن تصنع ما تشاء مما ينفع الناس، وأنت مأجور على ذلك. نعم.
ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، ألا إنما هو آت قريب، وإنما البعيد ما ليس بآت.
نعم. ألا لا يطولن عليكم الأمد، يعني يلقي الشيطان في قلوبكم طول البقاء، وإذا ألقي طول البقاء في القلوب قست القلوب. متى الإنسان يؤجل التوبة وتجده يهمل في الطاعات ويغفل عن السنن؟ متى؟ إذا ظن أنه سيطول عمره، سأبلغ 90 و80 و70 وسأبقى كذا وكذا، كلما طال أمله كلما سأ عمله. لكن إذا الإنسان جعل الموت بين عينيه فإنه يجد ويجتهد في الطاعات. أنت لو قيل لك أنك غدا ستموت، أنت الآن صرت بمرض والمرض هذا لن يمهلك أكثر من 24 ساعة، ماذا تصنع؟ تجتهد في الطاعات قدر استطاعتك، لا تضيع لحظة في طاعة. هكذا لو عاش الناس وعشنا هذه الحياة لاجتهدنا في الطاعات، لا تحرم نفسك المباح، لكن لا يطول الأمل عندك بحيث أنك تترك الواجبات وتتساهل وتضيع كذا، وغدا أطلب العلم وغدا أحضر وغدا أستفيد، ثم يطول أمله ويضيع عمره من غير فائدة. ولذلك يقول العلماء أن من أعظم جنود إبليس سوف، هذا من أعظم جنود إبليس، كل ما قلت له شيء قال إن شاء الله سوف أبدأ بالصلاة غدا. تقول المرأة تحجبي وتستري، تقول إن شاء الله سأبدأ بعد شهر أو بعد سنة أو بعد كذا وكذا. تقول يا أخي لماذا لا تطلب العلم؟ يقول إن شاء الله سأبدأ بعد شهر، أنا الآن عندي أشغال، ثم أنتهي. سوف هذا هو الذي يضر الإنسان، هو الذي يضر الإنسان. لو كانت أمور دنيا هل ستقول سوف؟ أقول لك يا أخي في مال خارج هذا المسجد يوزع، تقول إن شاء الله أنا بعد صلاة المغرب سوف أخرج. لا، ما يقول هذا أحد، صح؟ لأنه يعرف أنه قد يفنى هذا المال وقد يفوت وقد. كذلك الطاعة لا تقول سوف، ما دمت قادر الآن ابدأ الآن. الآن تستطيع طلب العلم، عندك تفرغ ولو جزئي اطلب العلم، لا تقول إن شاء الله سأنتهي من الدراسة وبعد ذلك أبدأ في طلب العلم، لا الآن ابدأ. إذا عودت نفسك على الكسل صعب عليك طلب العلم والعبادة، إذا عودت نفسك على التعب والاجتهاد شعرت بعد ذلك باللذة والمتعة وهان عندك كل تعب. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من هذا. وجعل عندك قاعدة يقول: ألا إنما هو آت قريب وإنما البعيد ما ليس بآت. يعني كل آت قريب حتى لو طالت مدته. الموت سيأتي، نعم، حتى لو عمرت 80 سنة 90 سنة هو قريب. لو تسأل رجل عمره 80 سنة كيف هذه الحياة سبحان الله التي عشتها، يقول لك: يا أخي والله كأنها غمضة عين. تريد أن تعرفون تتأكدوا من هذه المعلومة؟ ها، كم عمرك أنت؟ 20 30 سنة؟ سبحان الله كيف ذهبت الأيام، سنوات ذهبت. لو أن تنظر في قبل سنة أو سنتين كنت تفعل أشياء وأمور وعندك مثلا نشاط وإلى آخره، تجي سبحان الله كيف ذهب كل التعب خلال هذه السنة، والآن بقيت اللذة والمتعة لهذا العمل. يمكنك درست واجتهدت وجلست 4 سنوات 5 سنوات في الدراسة وتعبت في دراستك ثم تخرجت، الآن بعد التخرج بسنة ولا سنتين تقول: كيف كانت الدراسة؟ يا أخي كانت متعة، مع أنك تعبت فيها تعب، وتقوم الصباح وتذهب إلى آخره، تبقى اللذة والمتعة ويذهب التعب. فأن دائما كل ما هو آت فهو قريب، سواء أتى بعد سنة أو سنتين أو 3 أو 4. يمكنك كنت تنتظر هذا العام وأتى هذا العام بسرعة، كنت أنتظر أنك تبلغ من العمر 30 سنة، كيف سبحان الله جرت الأيام وبلغت 30 سنة. كنت أنتظر حدث معين وأتى. إذن اجعل في بالك دائما أن الشيء الذي سيأتي تراه قريب، شيء سيقع قريب، الموت سيقع ولا لن يقع، كل إنسان ميت، إذن فالموت قريب. إذن فماذا أصنع إذا علمت أن الموت قريب؟ أجد وأجتهد، ما أضيع عمري هكذا سدى. نعم.
ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره.
الشقي من شقي في بطن أمه، يعني من كتب عليه الشقاء بعد نفخ الروح، والأمر ب4 كلمات كما سيأتي في باب القدر. والسعيد من وعظ بغيره، نعم، وهذه يعني جملة نافعة جدا، نافعة جدا. وإن كان هذا الحديث لا يصح مرفوعا وإنما يصح موقوفا عن ابن مسعود، لكن صدق رضي الله عنه. السعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. ثم قال:
ألا إن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3.
قتال المسلم كفر، يعني كفر دون كفر، الكفر الأصغر، إلا أن يستبيح قتال المسلمين، يرى أن المسلمين قد ارتدوا وأنه يجوز قتالهم، فهذا بعض العلماء يقول أن هذا كافر. إذا كان بغير تأويل لا شك في كفره، أما إذا كان بتأويل كصنيع الخوارج فإن هذا أولى، ليس كفار لكنهم ضلال ومبتدعة سافكون للدماء مستحلون لها. وأما سباب المسلم فهذا من الفسق، أن يقع منك سب له. والهجر كذلك لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعني لحظوظ النفس. إذا وقع بينك وبين أخيك خلاف لحظوظ النفس ليس لدين الله فلا تهجر أكثر من 3. لك أن تهجر ليلة ليلتين 3 ليالي، لكن فوق 3 ليالي لا، انتهى الهجر. يعني قد تعطي نفسك حظها، ما تكلمها أول ليلة، ثاني ليلة، ثالث ليلة بعدها لا يجوز الهجر. نعم.
ألا وإياكم والكذب، فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل، ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر. ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
نعم، هذا من ابن مسعود رضي الله عنه تحذير من الكذب، لأن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، والرجل الذي يعتاد الكذب نسأل الله العافية والسلامة يؤدي به هذا إلى النار، عافانا الله وإياكم. بل هذا من خصال المنافقين، إذا حدث كذب عافانا الله وإياكم. فالإنسان يحذر من الكذب حتى في الهزل، يقول يعد ابنه وصبيه بشيء ثم لا يعطيه، هذا من الكذب لا يجوز ولا ينبغي. والواجب الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة والعمل الصالح والخير. نعم. وشاهد من الحديث تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام أو المسعود هنا قال أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم.
حدثنا محمد بن خالد بن خداش قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب حاء وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ويحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم.
نعم. هذا الحديث حديث عظيم وهو أصل في وجوب هجر المبتدعة وأصل في اجتناب البدع، كما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآيات على عائشة قال ثم قال لها يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله، يعني هم الذين قصدهم الله عز وجل وأرادهم في الآية أنهم يتبعون المتشابه منه يريدون بذلك الفتنة والشر. وفي رواية أنه قال إذا رأيتم الذين سمى الله فاحذروهم، أو إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهنا فيها التحذير من أهل البدع، التحذير من البدع ومن مجالستهم. نعم.
حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل حاء وحدثنا حوثرة بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا هذه الآية بل هم قوم خصمون.
وهذا الحديث أيضا فيه التحذير البدع وفيه وجوب اجتناب البدع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، يعني ينبغي أن يجتنب الجدل، الجدل يؤدي إلى البدع ويؤدي إلى رد الحق. والجدال المذموم هنا الجدال هو الخصام في معارضة الحق بالشبه أو بالآراء أو معارضة الحق لرده، يجادل هكذا لأجل إضعاف الحق، فهذا مجادل، هذا مجادل ينبغي أن يجتنب. وإنما الجدال المحمود المناقشة والمباحثة في العلم لإخراج وجه الصواب، يتجادل صاحبه في الأدلة حتى يخرج وجه الصواب في الأدلة. أما الجدل المذموم هو إنسان يعارض الحق برأيه أو يعارض الحق يضرب الحق بعضه في بعض، فيعترض على السنة ببعض الأحاديث التي يظن أنها تخالف هذه السنة وهكذا، فهذا يعني ينبغي أن يجتنب وأن يحذر منه. فمراده المجادل بالباطل مراده إفحام الغير فقط، فتجد يجلس ساعة ساعتين ثلاث تتلى عليه الأدلة وهو يخاصم بالباطل، هذا الجدل المذموم. فهنا في قول عليه الصلاة والسلام ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، وفي هذا أن الإنسان يا أخي إذا بينت له الحق وجادلك اتركه، فإن الحق واضح والحق عليه نور، لا تجادله. حتى إخوانك إذا اختلفت معهم في مسألة فقهية وغير ذلك وأظهرت الأدلة أنت وأجبت عن قوله انتهى الأمر، توقف على الجدال، قل طيب أنت لك رأيك وأنا والله بيّنت رأيي وما يعني أدين الله عز وجل به، لكن المجادلة تورث العداوة والبغضة والخصومة، لأن بعض الناس هداها الله ما أن يأتي مجلس حتى يثير قضايا وأمور ويخاصم هذا ويجادل هذا، وكثرة الجدال تورث العداوة والبغضة بين المسلمين. إذا كنت صاحب علم تعرف الحق الذي عندك، إذا كنت طالب علم أو جاهل أو متعلم اسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما الخصام والجدال تجادل في ماذا؟ لعلك تجادل فترد سنة ثابتة بجدالك وأنت لا تعلم، ترد نص محكم في هذا الباب، فالجدال كما يقال لا خير فيه. لذلك السلف كثر ذمهم للجدال والخصام، والجدال سبب من أسباب حرمان الخير، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يخبرهم بليلة القدر فتلاحى رجلان من القوم فقال إني قد أنسيتها، قالوا في هذا أن الجدال سبب لحرمان الخير، أراد أن يخرجهم يخبرهم بليلة القدر هذا خير ولا مو خير؟ خلاص يخبرك بليلة واحدة وانتهى الأمر. فتلاحى رجلان فقال إني أنسيتها. ففي هذا أن الجدال يؤثر على الإنسان وعلى الطاعة ويحرمك الخير ويحرمك العلم. نعم.
حدثنا داود بن سليمان العسكري قال حدثنا محمد بن علي أبو هاشم بن أبي خداش الموصلي قال حدثنا محمد بن محصن عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الله بن الديلمي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين.
نعم هذا الحديث لا يصح، هذا حديث موضوع، وقد تكلم العلماء على واضعه وعلى من وضعه. فآفته محمد بن محصن، هذا هو آفته وهو منكر الحديث، وقد جرحه علماء الجرح والتعديل. نعم.
حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا بشر بن منصور الحناط عن أبي زيد عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته.
نعم وهذا حديث ضعيف، لكن الحديث الذي صح في هذا الباب إن الله حجب أو حجز التوبة عن كل صاحب بدعة، هذا هو الحديث الحسن في هذا الباب، وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة. ففي هذا وجوب اجتناب البدع لأنها سبب لمنع التوبة وسبب لحرمان الخير. والمراد بهذا الحديث وبغيره كما جاءت الآثار عن السلف، كما جاء عن سفيان في قوله إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها، وجاءت بعض الآثار عن السلف في هذا الباب. المراد أنه لا يوفق للتوبة، أنه لا يوفق للتوبة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسوا الله فنسيهم، فهؤلاء لا يوفقون للتوبة. وقيل المراد أن أول التوبة العلم، أول التوبة العلم. الآن إنسان يريد أن يتوب من معصية لا بد أن يعرف أنها معصية حتى يتوب منها، هذا ليس عنده العلم، بمعنى أنه لا يراها بدعة أصلا، يراها طاعة وسنة وخير فلا يتوب منها، ومهما دعي إلى التوبة منها لا. أفمن زين له سوء عمل فراه حسنة، هو يرى أن هذا العمل حسن، فإذا دعي إلى التوبة عاند وكابر ولا يتركها. هذا المراد أنه لا يتوب، أنه هو أصلا لا يريد التوبة لأنه يراها طاعة من الطاعات. وقيل المراد أنه يزداد في بدعته يوما بعد يوم حتى يبتعد عن الحق والسنة، فكل يوم يزيد بدعة يزيد بدعة وهكذا حتى يكون بينه وبين السنة يعني مفاوز فلا يتوب منها، نسأل الله عليه وسلم. وهذا فيه التحذير، أشد التحذير من البدعة، ولذلك العلماء يعني حكوا الإجماع على أن البدعة أعظم من المعصية، لهذا السبب أن البدعة لا يتاب منها، ولأن صاحب البدعة يعسر عليه، نسأل الله عليه وسلم التوبة كما تقدم. نعم.
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وهارون بن إسحاق قالا حدثنا ابن أبي فديك عن سلمة بن وردان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها.
نعم هذا فيه ترك الجدال والمراء والخصام، وأنه يعني من ترك الكذب بني له بيت في ربض الجنة يعني حواليها، وهكذا بني له بيت في وسط الجنة وبني له بيت في أعلى الجنة. في هذا إكرام من اتصف بهذه الصفة، أحيانا تكون محق في مرائك لكنك تتركه لأنك الذي أمامك يريد أن يجادل، ويمكن تجلسون ساعة وساعتين وثلاث وأربع يضيع العمر من غير فائدة. فالإنسان إذا بيّن الأمر وبيّن السنة لا يجادل ولا يخاصم، كما قيل لأحمد رحمه الله أكون في المجلس لا يعرف السنة سواه قال أخبر بالسنة ولا تخاصم، أخبر بالسنة وأمر الدين واضح الحمد لله، بيّنت الأمر وأن الرسول قال كذا انتهى الأمر. يأتيك إنسان يجادل، يجادلك في ماذا؟ يجادلك في قول الرسول؟ اللي ما اقتنع بقول الرسول بيقتنع في كلامك أنت؟ انتهى بالنسبة لك الأمر بهذا الخصوص. نعم.
باب اجتناب الرأي والقياس. حدثنا أبو كريب،
يعني من السنة أن تجتنب الرأي المجرد الذي لا يقوم على سنة ولا يقوم على دليل، الرأي المذموم، لأن الرأي قد يكون رأيا محمودا، وإنما الذي جاء عن السلف ذم الرأي، ذم الرأي المذموم الذي تعارض به السنة، هذا لا يجوز. وذلك ذم أصحاب الرأي، لماذا؟ لأنهم يعارضون السنة بآرائهم، فهذا هو الذي ذمه السلف. أما إذا ما وجد النص ولم تجد الأدلة في مسألة فهذا له أن يجتهد برأيه، العالم يجتهد برأيه، هذا غير مذموم، أن يجتهد وأن يرى رأياً هذا غير مذموم. أما الرأي المذموم هو الذي تعارض به سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك القياس، القياس لا يذم مطلقاً، إنما القياس مع وجود النص لا يجوز، انتهى الأمر، النص موجود في هذه المسألة لا تقيس، تقول طيب كذا هذا يقاس عليه كذا ثم تترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يجوز. نعم.
حد
الحديث نعم حسن، فيه ضعف الإسناد لكن الحديث حسن.
حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس وعبدة وأبو معاوية وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشر حاء، وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر ومالك بن أنس وحفص بن ميسرة وشعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا.
فإذا لم يبق عالما أو لم يبق عالما، مع هذا الوجه أو هذا الوجه. نعم.
فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا.
نعم. اللهم صيبا نافعا. الحديث هنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهذا حديث عظيم جليل. قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، يعني ما يقبض العلم من الناس ينامون ثم يقومون الصباح انتهى العلم، لا. متى يذهب العلم؟ يذهب العلم متى؟ يقول عليه الصلاة والسلام ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. إذا قبض العلماء وذهب العلماء ولم يأتي الطلاب الذين يأخذون عن هؤلاء العلماء العلم، فإنه لا يبقى إلا ماذا؟ الجهال. فإذا لم يبقى عالم، لم يبقى عالم في هذه الأرض، أو لم يبق الله عالما في هذه الأرض، ماذا يصنع الناس؟ يتخذ الناس رؤوسا جهالا، يأتون إلى الجاهل فيسألونه، يرون الخطيب المفوه فيظنون أنه عالم، يأتون إلى الواعظ فيظنون أنه عالم، يأتون إلى القصاص فيظنون أنه عالم، يخلطون، يظن هؤلاء علماء. فإذا اتخذ الناس رؤوسا جهالا ماذا يصنع هؤلاء؟ قال عليه الصلاة والسلام فسئلوا فأفتوا بغير علم. فإذا سئل الجاهل هذا لم يعرف وجه الصواب في هذه المسألة فأفتى بغير علم، لأنه يخاف أن يسأل فلا يعرف فيقال أنه جاهل فيفتي، يذهب الورع من قلبه والديانة وخوف من الله جل وعلا، فتجده يقول على الله ما لا علم له به. ولا شك أن هذا من أعظم الكبائر، وأن تقول على الله ما لا تعلمون، ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا من أعظم المنكرات، أن يقول المرء على الله جل وعلا ما لا يعلم، يفتي هذا حلال وهذا حرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، هذا من أعظم الافتراء على الله جل وعلا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما ذكر المحرمات ذكر أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال بعض العلماء قول على الله بغير علم هذا عده الله أعظم من الشرك، قالوا لأنه هو سبب الشرك، هو سبب الشرك قول على الله بغير علم، نسأل الله العافية والسلامة. فالإنسان يخاف الله جل وعلا ويتق الله جل وعلا أنه لا يفتي إلا بما يعلم، إذا لم يعلم يقول لا أعلم، ويقول لما لا يدري لا أدري، ما أهونها على القلب أن تقول لا أعلم، لكن كونك تبذل دينك لأجل السائل هو يأخذها ويأخذ مهنأها وراحتها وأنت تأخذ تبعتها عند الله فهذا مسكين. لأن بعض الناس يريد أن يظهر نفسه أمام الناس أنه مثل ما يقولون الآن وسطي، بمعنى أنه يفتي بما يحب الناس، ماذا يريد الناس يفتي لهم، لكن المسكين ما يعلم أنه نسأل الله عليه وسلم اتخذه الناس جسرا إلى جهنم عافانا الله وإياكم، هذا مسكين باع دينه بدنياه لأجل أن يقال. فالإنسان يتق الله عز وجل في هذا الباب. الشاهد من الحديث قال فأفتوا بغير علم، هذا رأي، أنه قال رأيا مجردا من غير علم، هذا الشاهد من الحديث. قال فظلوا وأظلوا نسأل العافية والسلامة. ويقولون في هذا الحديث يعني فيه جواز خلو الزمان من مجتهد، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء. والحنابلة يقولون ليس بصواب، الزمان لا يخلو من مجتهد، وهذا هو الصواب، لأن هذا الحديث لا يدل على هذا الأمر، لأن هذا الحديث إنما هو في أشراط الساعة، ثم بعد ذلك تقوم الساعة عافانا الله وإياكم. أما قبل الساعة فإن الزمان لا يخلو من عالم مجتهد وإمام متبع. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هانئ حميد بن هانئ الخولاني عن أبي عثمان بن مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه.
نعم، إذا تكلم المفتي وأفتى لرجل من العامة والعام لا يعرف وجه الصواب ثم ارتكب محرما فإنما الإثم على المفتي وليس على هذا العام، لأن هذا العام لا يعلم ولا يعرف وجه الصواب وظن أن الشيخ أفتاه بما يعلم، فيكون يحمل إثمه ووزره، كما قال جل وعلا يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فالإنسان يعني يجعل خوف الله عز وجل بين عينيه أني أفتي الناس ثم أحمل آثام الناس. لو كان يا أخوان إثمك على نفسك هان الأمر، بمعنى أن آثامك معدودة ولعل الله يعفو عنك، لكن مصيبة أنك تأخذ إثمك وآثام الناس الذين استمعوا إلى قولك، استمع إلى قولك 100 1000 2000 10، كل هؤلاء تحمل إثمهم يوم القيامة. فأنت خاف الله عز وجل أنك تفتي بغير علم، لا تعلم قل لا أعلم، انتهى الأمر، لست ملزما أن تفتي في هذه المسألة. يعني لا يصور لك الشيطان أنك إذا ما أفتيت أن العالم الإسلامي سينتهي، لا لا لا، العلماء موجودون والأمة بخير ونعمة. والله يا أخي أنا لا أعلم الآن، إن شاء الله أرجع المسألة غدا أو بعد غد أردك خبر في هذه المسألة، أسأل أهل العلم، أبحث في المسألة، لا حرج. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء الهمداني.
الحديث ذم الرأي لأن هذا أخذ الإثم لأنه أفتاه بغير علم، ففيه اجتناب الرأي. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء الهمداني. حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثني رشدين بن سعد وجعفر بن عون عن ابن أنعم هو الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة، فما وراء ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة.
نعم، هذا الحديث المراد به العلم ثلاثة، يعني أصول العلم، أصول العلم والدين ثلاثة أمور، آية محكمة وسنة قائمة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو فريضة عادلة يعني المراد بها أما الفرائض القضاء بين الناس أو الفرائض اللي هو المواريث في هذا. وهذا الحديث في إسناده مقال، إسناده فيه مقال ضعيف وليس بصحيح. نعم.
حدثنا الحسن بن حمادة، حدثنا الحسن بن حماد سجادة، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ بن جبل قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلي فيه.
هذا الحديث إرشاد لاجتناب الرأي، وأنك لا تفتي إلا بعلم، واجتنب الرأي المجرد، وإذا أشكل عليك شيء فأرسل إلى من هو أعلم منك. لكن هذا الحديث موضوع، حديث إرسال معاذ ووصيته وأن النبي ضرب على صدره، هذا مشهور عند العلماء أنه موضوع ولا يصح بوجه من الوجوه. نعم.
حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي الرجال عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون وأبناء سبايا الأمم فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا.
طبعا هذا الحديث لا يصح، ضعيف، لكن جاءت بعض الآثار عن بعض العلماء في نحو هذا الأمر. المراد بهؤلاء من؟ المراد بهم الذين دخلوا الإسلام كرها وإنما أرادوا إفساد الإسلام، فهؤلاء لما دخلوا الإسلام دخلوا كرها وحقدا على المسلمين كونها فتحت بلادهم وأصبحت تحت حكم المسلمين، أرادوا إفساد الدين بإدخال ما ليس منه فيه. وإلا فإن من أبناء السبايا والمولدون أئمة وعلماء، ومن بطأ به عمله لم يشرع به نسبه، والنسب لا يرفع يعني قدر الفاجر أبدا. لو كان من آل بيت النبي فاجر لا كرامة له، وهذا أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الله عز وجل في كتابه وذمه، وهذا زيد كان مولاه وذكره الله عز وجل في كتابه وأثنى عليه. فالعبرة ليست في الأنساب، العبرة بالأعمال الصالحة، لكن إذا رزق الله النسب الشريف والعمل الصالح فهذا الحمد لله نور على نور، لكن إذا لم يرزق فلا ينفعه. يعني علماء وأئمة كانوا يعني ليسوا عربا أصلا، ابن ماجه من قزوين هذه الآن شمال شرق طهران في إيران، هو قزويني، ومع ذلك خضع له العرب ودانوا لهم بالفضل رحمه الله وأثنوا عليه، وهكذا بقية العلماء رحمهم الله. نعم.
باب في الإيمان. حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 أو 70 بابا، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله، والحياء شعبة من الإيمان.
نعم، هنا باب في الإيمان. أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن الإيمان يرفع صاحبه ويدفع صاحبه إلى العمل بالسنة واجتناب البدع، لأن الإيمان قول وعمل، ومن العمل العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي في الأحاديث التي سيورد المؤلف بيان أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعة وأنه ينقص بالمعصية، كما نص على ذلك أئمة السلف، وكما سيأتي في الأدلة التي سيوردها المؤلف رحمه الله تعالى. قال ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 شعبة، 60 أو 70 والأصح 70. وهذا الحديث رواه الجماعة أصحاب الكتب الستة وأحمد، وهذا الحديث فيه التنبيه على أركان الإيمان الثلاثة التي هي الاعتقاد والقول والعمل. قال ف فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا ماذا؟ عمل. وأعلاها وأرفعها قول لا إله إلا الله، وهذا قول. والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل قلبي، هذا اعتقاد قلبي، لأن الحياء يعني أمر قلبي وتغير يعتري الوجه بسبب أنه فعل ما يعاب به، هذا هو الحياء، يعني انكسار يحصل للإنسان بسبب أنه فعل ما يعاب به أو ما قد يخشى أنه يعاب به. ففي هذا الحديث التنبيه على أركان الإيمان الثلاثة: القول والعمل والاعتقاد. نعم.
حدثنا
أبو هذه الأبواب في السنة في الاعتقاد، لأنهم يذكرون السنة ثم يذكرون الاعتقاد السلف عموما في هذا الباب، فيذكرون مثلا في مسائل الإيمان مسائل القدر، لأن في زمانهم كثر الخوض في مسائل الإيمان والقدر والصفات، ودائما تجدون في كتب الاعتقاد حول هذه المسائل، لأن أكثر ما كان ينتشر في زمان الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم فيتكلمون في باب الصفات كما سيأتي، والقدرية فيتكلمون في باب القدر في الرد على القدرية والجبرية، وباب السمع والطاعة أو في الرد على الخوارج والمرجئة في هذا الباب. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان حاء، وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن سهيل جميعا عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال إن الحياء شعبة من الإيمان.
فهذا فيه التنبيه على أن الحياء من الإيمان، والحياء عمل قلبي، وفيه التنبيه على أهمية الحياء، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا الرجل يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان كما في الصحيحين. يعني بعض الناس يقول يا أخي لا تستحي، خلك جريء، خلك كذا وكذا، هذا لا غير صحيح. الإنسان يكون جريء لكن جريء بالحق، ما يتجاوز حدود الحياء، ليس الجرأة أن تفسخ الحياء وأن تتركه، لا، وإنما الحياء من الإيمان ومن الدين، فهذا يعني ينبغي أن الإنسان يتنبه له. ومن أعظم يعني أعظم ومن أعظم ما يمنع الإنسان من الوقوع في القبائح الحياء، كما قال عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء يمنعك، لو ما كان عنده حياء تجده يصنع ما يشاء، لكن حياء من الناس يمنعه، حياء من الله عز وجل يمنعه، فهذا أمر محمود وممدوح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مدح عثمان بماذا؟ مدح عثمان بأنه كان حيًا، فقال لا أستحي من رجل تستحي من الملائكة، فكانت هذه ميزة لعثمان رضي الله عنه، وخسر من خصال التي مدح بها رضي الله عنه. نعم.
وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش حاء، وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان.
نعم، هذا الحديث فيه التنبيه على أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان، فالكبر عمل قلبي وقد يظهر على الجوارح، وكذلك لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، لأن الإيمان أيضا عمل قلبي وعمل جوارح. الشاهد من هذا الحديث التنبيه على أن الكبر من أعمال الجوارح من أسباب دخول النار، إذن فهو مما يعني ينافي الإيمان، ليس منافاة من كل وجه، وأن ضده التواضع أنه من الإيمان. والكبر كما سئل ابن المبارك رحمه الله لما سئل عن الكبر فقيل له ما الكبر؟ قال أن تزدري الناس، هذا الكبر. قال وسألته عن العجب، هذا قول أبو وهب المروزي أنه سأل ابن المبارك رحمه الله عن الكبر فقال أن تجدر الناس، قال وسألته عن العجب قال أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. الكبر الإنسان يجدر الناس ما يراهم شيء، يراهم جهلة، يراهم ما يفهمون ما يدركون، هو الذي يفهم ويعرف كل شيء وحافظ وإلى آخره، هذا متكبر. والعجب يرى عنده شيء ما هو عند الناس. أحياناً يدخل الشيطان على طالب العلم وعلى العالم وعلى حتى العابد، يعجب بعمله حتى يفسد الشيطان على عبادته، فتجده مثلاً يعجب في عمله، يأتي مثلاً مبكراً إلى المسجد فيرى الناس قد تأخروا فيقول الله المستعان الناس ضعف دينهم تأخروا عن الصلاة وأنا حضرت أول واحد، هذا من الشيطان. الناس الله أعلم بأعذارهم، لكن أنت احمد الله أن وفقك للحضور مبكرا، لكن لا تعجب بعملك، هذا بفضل الله يسر لك، يمكن غدا تريد الحضور مبكرا فتلتهي بشيء يمنعك من الحضور، صح؟ يمنعك مانع، فأنت لا تعجب بعملك، وإنما احمد الله أن وفقك الله للطاعة ولا تتكبر على الناس في هذا الباب. والخردل شجر معروف عند العرب، والذر اللي هو النمل الصغير، من كان في قلبه مثقال ذرة، المقصود به النمل الصغير. نعم.
حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار، فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم، فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجونهم فيقولون ربنا أخرجنا من قد أمرتنا، ثم يقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار، ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. قال أبو سعيد فمن لم يصدق هذا فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
هذا الحديث يدل على سعة رحمة الله عز وجل وفضله، فإن هؤلاء على كثرة ذنوبهم وأنهم استوجبوا النار ودخلوها، فإن الله جل وعلا يعني يرحمهم بأن يشفع فيهم إخوانهم من الصالحين فيشفعون فيهم حتى يخرجوهم من النار. ثم الله جل وعلا يأمر بإخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لو كان ذرة مثل النمل الصغير في قلبه من إيمان يخرج من النار. والشاهد من هذا الحديث في باب الإيمان ما هو؟ تفاوت أهل الإيمان في إيمانهم، أنه أناس عندهم ذنوب ومعاصي وأناس عندهم إيمان، وبعض الناس عنده إيمان مثل الخردل، وبعض الناس عنده إيمان مثل الذرة، وبعض الناس مثقال ذرة، وهكذا. إذن فهم يتفاوتون في الإيمان، إذن فالإيمان يزيد وينقص لأن أهله ليسوا فيه سواء، وإنما يتفاوتون في هذا الأمر، فدل هذا الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه. نعم.
حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن نجيح وكان ثقة عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا.
وحديث جندب هذا رضي الله عنه يخبر قال كنا مع النبي ونحن فتيان حزاورة، يعني متقاربون في السن، والحزور يعني المراد به اشتد وقوي عوده، هذا المراد يعني كان قويا. قال فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. الشاهد فازددنا به إيمانا، يعني الإيمان يزيد، وهذا حديث إسناده صحيح. نعم.
حدثنا
الآيات على زيادة الإيمان كثيرة جدا، وفي قوله زدناهم هدى أيكم زادته هذه إيمانا، فهذه كلها تدل على زيادة الإيمان وقصانها مع هذه الأحاديث. نعم.
حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا علي بن نزار عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية.
طبعا الحديث هذا ضعيف، وكل الأحاديث التي فيها ذكر المرجئة والقدرية ضعيفة لا تصح، وإنما الصحيح بعض الأثار عن الصحابة رضي الله عنهم. ولكن الشيخ الألباني حسن حديث القدرية مجوس هذه الأمة حسنه، لكن اللي فيه جمع المرجئة والقدرية لا يصح، وإنما الأحاديث التي وردت في التحذير من طائفة بعينها الخوارج كما سيأتي في بيانه. والمرجئة المراد هنا من إرادة المؤلف هذا الحديث المراد التحذير من المرجئة، لأن المرجئة يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، إذن فالإيمان عندهم ليس فيه عمل صالح يخرجونه، هذا المراد منه، وهو أراد أن يرد عليهم أنهم فرقة ضالة وأنهم في النار بسبب إخراجهم للأعمال عن مسمى الإيمان. والطائفة الثانية القدرية، وهم الذين ينفون القدر ويقولون إن الله عز وجل لم يقدر أعمال العباد، إن الله لم يخلق أفعال العباد، هؤلاء القدرية. وضدهم الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله، وأهل السنة والجماعة يرون أن الله عز وجل خلق أفعال العباد وأن الله مكن العبادة من العمل كما سيأتي في باب القدر والرد على القدرية. نعم.
حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد شعر الرأس لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد.
طبعا قال هذا الحديث يقول القرطبي أبو العباس في كتابه المفهم، يقول هذا الحديث أم السنة، الفاتحة أم
كتاب
القرآن، يقول هذا الحديث أم السنة، وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا. يقول هذا أم السنة لأن هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الروايات أنه لما عاد من حجة الوداع أتاه جبريل فقالوا في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كأن جبريل أراد أن يراجع له السنة والعقيدة عموما في آخر حياته، كما عُعرض القرآن مرتين الآن أراد أن يعارض له السنة، يعارض يعني يعرض عليه السنة كاملة، لأن ما من اعتقاد إلا يدخل في هذا الحديث، يتفرع عن هذا الحديث. الإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بربوبيته ألوهيته أسماء وصفاته، ثم يدخل بعدها التفاصيل وهكذا البقية. فلذلك هذا الحديث حديث عظيم ينبغي حفظه ويعني رعاية معانيه ودراستها فإنها نافعة جدا. نعم. وقوله رجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر، ذكر هذا لماذا؟ لأنه استغرب، رجل لا يعرف أحد ومع ذلك نظيف الرجل ومرتب، وهذا مستغرب، ليس بمسافر، هو رجل ليس من أهل البلد، إذا كان ليس من أهل البلد لا يعرف من أحد إذن هو مسافر وارد عليهم، وهيئته لا تدل على هيئة المسافر، كون الرجل يعني كان نظيف ثيابه وشعره أسود غير مغبر. فلذلك قال عمر هذا القول. نعم. فجلس إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع ركبتيه عند ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع يديه على فخذيه، وضع يديه هو على فخذيه هو، وقيل وضع على فخذي النبي. نعم. ثم قال
يا محمد ما الإسلام؟
يقولون قال يا محمد ولم يقل يا رسول الله تعمية لهم حتى ما يعرفونه، كأنه رجل من الأعراب الذين يأتون فيقولون يا محمد، فراد أنهم لا ينتبهون له، كأنه رجل جاي يسأل. فقال له ما الإسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام
شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال: صدقت. فعجبنا منه يسأله ويصدقه،
لأن تصديقه دليل على معرفته، فكيف يسأل وهو يعلم؟ غريب أن يسأل وهو عالم بالجواب، فلذلك صدقه. ثم قال:
ثم قال: يا محمد، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
هذه اللفظة دليل على التفريق بين الإيمان والإسلام، لأنه عرف الإسلام بتعريف الإسلام الظاهر والأعمال الظاهرة، وعرف الإيمان بالأعمال القلبية فدل على أن الإيمان أعمال قلبية كما أنه أعمال ظاهرية. نعم.
قال: صدقت. فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن فإنك إن لا تراه فإنه يراك. قال: فمتى الساعة؟
هذا الركن الثالث، الإسلام والإيمان والإحسان، وهي كما كان يفعل السلف رحمه الله، يجعلون دائرة يعني صغيرة الإحسان، ودائرة أكبر الإيمان، ودائرة أكبر الإسلام. فإذا لم يعبد الله كأنه يراه خرج من الإحسان إلى الإيمان. فإذا لم يفعل الواجبات وإنما فعل المحرمات وترك الواجبات خرج من الإيمان إلى الإسلام، وبقي في دائرة الإسلام حتى يأتي بناقض من نواقض الإسلام. نعم. ثم
قال: فمتى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فما أماراتها؟
فما سأله متى الساعة؟ قال: أنا المسؤول، لست بأعلم من السائل، أنت كما أنك لا تعلم أنا لا أعلم في هذا الباب، لأن علم الساعة عند الله جل وعلا. نعم.
قال: فما أماراتها؟
أماراتها يعني علاماتها. ما هي علامات الساعة؟ أنا ما أعرف متى الساعة، لكن أريد علامات أتعرف بها على أن الساعة قد اقتربت. فقال عليه الصلاة والسلام:
قال: أن تلد الأمة ربتها.
هذا اللفظ أن تلد الأمة ربتها اختلف العلماء فيه كثيرا، ومن أبرز أقوال من تلد أن تلد الأمة ربتها أن المراد به أنه لشدة العقوق تصبح الأم كالأمة عند البنت، أن البنت تعامل أمها كما تعامل المملوك. وقيل المراد أن البنت تعتق، لأن الأم أم ولد، فتعتق البنت، تعتق وتباع الأم، فلما تباع الأم تشتريها البنت، فتلد الأمة ربتها سيدتها، بعد ما تشتريها تصير هي السيدة وهذه الأمة عندها، الأمة عندها. وقيل إنما ذلك لأنهم يبيعون أمهات الأولاد ظلما، لأن لا يجوز بيعهن، فيحصل من ذلك الاعتداء على عليهم بهذا البيع المحرم. نعم.
قال: وكيع، يعني تلد العجم العرب.
يعني هذا تفسير وكيع، أن يقول أن تلد العجم العرب، يعني تأتي أمة أعجمية فتلد عربيا، لأن زوجها أو سيدها عربي. نعم.
قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البناء.
يكون حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، عالة يتكففون الناس، بالأمس ليس عندهم شيء أصبحوا الآن يتطاولون في البنيان، فدل على تغير الأحوال، أن الفقراء يصبحون أغنياء والأغنياء يفتقرون، وهكذا تغير أحوال الأمم. وقوله يتطاولون في البنيان، قال العلماء ليس المراد ذم التطاول في البنيان لذاته، وإنما المراد أن التطاول هذا على جهة الكبر والتفاخر والتسابق. نعم.
قال: ثم قال: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، فقال: أتدري من الرجل؟
بعض الروايات أنه فلما قام فقال الحقه، فقام فرجع إلى النبي فقال: أتدري من السائل؟ وفي بعض الروايات أنه بعد ثلاث. قالوا الجمع بينها أنه قال له في ذلك المجلس، وبعد ثلاث قال له النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، والله أعلم. نعم.
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم.
نعم، هذا هذه الأسئلة كلها من جبريل. ماذا أراد جبريل؟ قال: أراد أن يعلمكم دينكم. ففي هذا أن العالم وطالب العلم قد يسأل لحاجة الناس لا لحاجته هو، وإنما أراد أن يستخرج الخير والعلم من الشيخ فيسأله حتى يستفيد الناس وينتفع الناس، وهذا لا ليس فيه حرج، بالعكس هذا أمر طيب أن يسأله لحاجة الناس. الشاهد من الحديث كما قلنا أن الإيمان أمر قلبي وفيه أعمال صالحة، كما فسر النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى غير ذلك. نعم.
حدثنا أبو بكر بن
نقف عند هذا الحد ولا نكمل خمس دقائق؟ ها؟ الأمر إليكم أنتم. طيب، ها؟ طيب، خمس دقائق حتى يتفرغ الأخوة للدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن
كان بارزا للناس، في رواية النسائي أنه وضعت له دكة. تعرفون الدكة؟ دكة المكان المرتفع، وضعت له دكة لأن الناس كانوا يأتون فيريدون من محمد، أين محمد، لا يعرفونه، فأرادوا أن يميزوه حتى إذا أتى سائل يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، فكان بارزا بينهم فأتوه فعرفه فسأله بهذا السؤال. نعم.
قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لا تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها فذلك من أشراطها، وإذا
مراد بالشرط العلامة، يعني علاماتها. نعم.
وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذلك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير.
نعم.
حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي قال: حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان معرفة بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان. قال أبو الصلت: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرأ.
طبعا أبو الصلت يقول هذا لأن الرواية أنه يروي عن آل البيت، لكنه يروي عن آل البيت حديث منكرة، وهذا الحديث موضوع وليس بصحيح بوجه من الوجوه. وإن كان أهل السنة يعرفون الإيمان بهذا التعريف أنه معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، لكن الحمد لله في الأحاديث الصحيحة غني عن هذا الحديث الضعيف، لكن هذا الحديث يشهد له أحاديث كثيرة كما سبق، وسيأتي أن الإيمان يشتمل على هذه الأركان الثلاثة. نعم.
حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه.
نعم، وهذا من علامات الإيمان أن تحب لإخوانك ولجيرانك، تحب لهم الخير، وهذا يدل على طهارة القلب، والنفس، لأنه لا يحب الخير للناس إلا من كان قلبه طاهرا. الشاهد من الحديث في باب الإيمان لا يؤمن، عمل قلبي، المحبة عمل قلبي، فدل على أنه لابد من تحقيق عمل القلب. لذلك قال لا يؤمن أحدكم، فلابد من أعمال القلوب. نعم.
حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
وهذا مثل الحديث الذي تقدم أن المحبة عمل قلبي، فلا بد من تحقيقها. والعمل القلبي هذا المحبة يظهر صدقه، يظهر صدقه على ماذا؟ على الجوارح. لأن المحبة إذا أردنا أن نعرف هل هذه المحبة صادقة أم كاذبة، كيف؟ بالأعمال. لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، كما قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لا بد من الاتباع اللي هو العمل الظاهر. والواحد يقول أنا مؤمن وأحب الرسول من قلبي لكنه لا يفعل شيء من الطاعة ويخالف الرسول في كل ما يمر به، هذا لا يمكن أن يتصور، لا يمكن أن يتصور. نسأل الله عز وجل لنا لكم العلم النافع والعمل الصالح، ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب.